الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. في حقيقة الوحي كما قلنا أن هناك جملة من النظريات، النظرية المختارة، أن المضمون وأن اللفظ صادران من قبل الله عز وجل. فالقرآن الكريم مضمونا ولفظا من الله عز وجل، هذه النظرية المختارة. نظرية ثانية أن اللفظ ليس من الله، وإنما اللفظ من جبرائيل، هذه نظرية ثانية. النظرية الثالثة أن اللفظ صادر من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مطلب سنتعرض هذا اليوم إلى هذه النظرية الثالثة من كون اللفظ صادر من من الرسول الأكرم، وأن القرآن مضمونا من الله، وأن اللفظ صادر من الرسول الأكرم. المطلب الثاني الذي ينبغي أن يلتفت إليه بتقسيم آخر، التقسيم الآخر أن مساحة العصمة للقرآن هل مختصة بخصوص الأمور العبادية وصفات الباري عز وجل، أم أنها دون ذلك، أم أنها فوق ذلك؟ نحن نعتقد أن العصمة ثابتة في القرآن في كل ما في القرآن، أعم من أن تكون تلك القضايا من آيات الأحكام أو من الصفات والأمور العقدية وما ترتبط بعالم المعاد ويوم القيامة، أو أنها من الأمور التاريخية والأمور القصصية. فكل ما في القرآن منعوت بالعصمة، مقابل ذلك هناك من ضيق العصمة في القرآن فخصصها في خصوص الآيات العقدية واحد، وآيات الأحكام اثنين، دون القصص ودون الأمور التاريخية. وهناك رأي ثالث الذي هو أيضا سيكون محل حديثنا، هذه نقطة ثانية في الحديث. إذن النقطة الأولى في الحديث النظرية التي نريد أن نتعرض إليها مفادها أن اللفظ من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأيضا نحن نريد أن نتحدث في نظرية أن مدار العصمة مدار في القرآن مدار ضيق جدا. النقطة الثالثة، أريد أسلط الضوء على النظرية التي نريد أن نتحدث عنها. النقطة الثالثة، نحن بينا سلفا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحن بينا سلفا أن هناك رؤيتان، الرؤية الأولى رؤية المتكلمين، والرؤية الثانية رؤية الفلاسفة في بيان ماهية الوحي. نقاط الخلاف أشرنا إلى هاتين النظريتين. نقطة الاشتراك أن كلتا النظريتين من شعب المعرفة ومن شعب العلم، وأن الوحي يفسر على أساس نظام، أن الله عز وجل أرسلنا منظومة معرفية كاملة. هذا تفسير الوحي عندنا، سواء فسر بنظرية المتكلم أو فسر بنظرية الفيلسوف العارف. النقطة التي الآن أيضا، هذه النقطة الثالثة يا أخوان، قبالها هذه النظريتين هناك نظرية تفترض أن الوحي ليس من المعارف والقضايا المعرفية، وإنما هو من القضايا الوجودية. يعني شنو من القضايا الوجودية؟ بس تشوف بشكل عابر، شنو معنى القضايا الوجودية؟ لم يأتي النبي بمعرفة زائدة، ولم يقدم النبي معلومات زائدة، وحال النبي كحال سائر البشر من حيث المنظومة العلمية والمنظومة المعرفية. نعم، يتمتع النبي بنفس إلهية، يتمتع النبي بنفس إلهية، لا بمعرفة إلهية. وفرق بين أن يكون النبي يتمتع بنفس إلهية، يعني وجود نوراني، وجود ملكوتي، روحه روح متصلة بالله عز وجل بنحو من أنحاء الاتصال والاتحاد، اتحاد النفس النبوية مع الله عز وجل. فإن كان هناك سعة فإنه سعة في عالم الوجود وليس سعة في عالم المعرفة، وهذا قضية مهمة جدا. فلم يأتي النبي بمعارف جديدة، وإنما كان النبي عبارة عن نفس نورانية مقدسة. هذه النظرية التي نريد أن نتحدث عنها، هذه النظرية. إذن النظرية لحد الآن تركبت من كم تركيب؟ تدعي أن اللفظ من الرسول الأكرم، واحد. اثنين، تدعي أن العصمة غير ثابتة في القرآن إلا في مجال ضيق جدا جدا جدا. ثلاثة، أن سياق هذه النظرية سياقا وجوديا وليس بالسياق وليس بالسياق المعرفي. هذه ثلاثة أركان مهمة للنظرية، وسأشرح النظرية بنحو آكد، بس معالم النظرية خلي تكون بيدنا. من هم رواد هذه النظرية؟ هذه النظرية طبعا مع التحفظ بالقول بعينية هذه النظرية عند أصحاب هذه النظرية، هناك فوارق بين كل شخص مع شخص آخر، لكن لب المطلب هذه المقومات الثلاثة. لب المطلب لفظ من النبي، أسماء قرآنية غير ثابتة، ثلاثة داخل في سياق النظرية الوجودية وليس النظرية المعرفية. أصحاب هذه النظرية محمد عابد الجابري، محمد أرجون، عبد الكريم سروش، أصحاب هذه النظرية. هؤلاء طبعا هؤلاء من استلوا هذه النظرية؟ فعملية التقاطية منتظمة من مجموعة نظريات فلسفية في الفلسفة الغربية، وجئ بهذه النظرية. هذا تركيبة النظرية بس أسسها الفلسفية، لأن لا نريد أن نفلس الآخرين حقوقهم، وإنما هي عبارة عن التقاط مجموعة مباني فلسفية منتشرة وجمعها ببودقة واحدة وخروجها بمثل نظرية الوحي. احنا احنا حتى نواكب القضية راح أذكر الدكتور عبد الكريم سروشي. ليش عبد الكريم سروشي أذكره بالخصوص؟ مع أن عبد الكريم هو انتزع النظرية من أرجون بنحو أوضح. طبعا أكو ذوق شيعي محفوظ بنحو آكد في نظرية سروشي، فردنا أنه نذكر النظرية الذي هي أقرب إلى المباني الشيعية، وحيث أن هذا الرجل استعان بمباني شيعية فلذا صار التأكيد عليه. في نهاية المطاف أن أقدم مجموعة رسائل نقدت الدكتور سروش في هذه القضية. إحنا حقيقة في نظرية سروش، إذن بحثي هذا اليوم حقيقة الوحي عند سروش. سروش عنده ثلاث كتب مهمة جدا. أهم كتب سروش هي ثلاثة: الكتاب الأول كتاب القبض والبسط في الشريعة، الكتاب الثاني القبض والبسط في النبوة، وهو الذي إحنا تقريبا جل المعلومات الذي راح ننتزعها من كتاب القبض والبسط في النبوة، والكتاب الثالث الصراطات المستقيمة. هذه كتب سروش الثلاثية. عنده كتب أخرى لكن مباني سروش الفكرية تقريبا محفوظة في هذه الكتب الثلاثة. يعتقد سروش أن النبوة أو مسمات عندنا بالوحي، أن النبوة لون من ألوان العرفان، وفي مجال العرفان أن النفس العارفة تتجرد وتلتقي بعوالم عليا، وأن هناك سيكون اتصال مع العوالم الأخرى، لكن اتصالا وجوديا لا اتصالا معرفية. عليكم السلام ورحمة الله. بمعنى هؤلاء يقولون أن الوحي من عند الله، بمعنى أنه وجود كوجود النور المنتزع من وجود الشمس. فلا نريد أن ندعي أولا أن الوجود الذي يكون في الشمس هو وجود شمسي، وإنما وجود مكتسب وجودية من الشمس. لذا هناك سعة عند النبي لكنها سعة وجودية بسبب بعض الأمور التي تستدعي هذا الاتصال الوجودي. يدعي الرجل أنه ما عند النبي الأكرم هو من صناعات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بنحو اسمع لي شوية، مزيج بين الجوهر وبين العرض. فللدين جوهر وللدين شنو؟ عرض. جوهر الدين هو من الله عز وجل، هذا المضمون، وهو جوهر الدين من من؟ من الله عز وجل. أما عرض الدين هذا ليس من الله، هذا إنما يكون من مصطنعات النبي الأكرم ومن مبتكرات النبي الأكرم. عرض الدين يتولد بسبب مجموعة عناصر. العنصر الأول موروثات النبي
الذاتية.
اثنين، جينات النبي. ثلاثة، البيئة الذي عاش فيها النبي. أربعة، المعلومات الموجودة في بيئته.
خمسة،
جمهور ومخاطبة. جمهور ومخاطبة، هذا المجموع الكلي في الحقيقة والواقع هو المسمى ببشرية الوحي. هناك بشرية الوحي. بعبارة أخرى، إن هناك مضمون إلهي، إلا أن هذا المضمون الإلهي كان ولا بد من إيصاله إلى الناس، إلى المخاطبين. لا يمكن للمخاطب أن يتحمل هذا المضمون الإلهي لسموه ولعلوه، فاحتاج النبي أن ينزل هذا المضمون الإلهي بألفاظ تنسجم مع ثقافة الأمة التي عاش فيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فشخص النبي يمثل عرض الدين، والمخاطب العاجز على إدراك مضمون الدين يمثل بشرية الدين أيضا. هذا عنصر عند بشرية الدين. العنصر الأول، النبي ليس وجودا ملكوتيا صرفا، وإنما الوجود بشري، فيه جنب بشرية. الأمر الثاني، أن المخاطبين والبيئة التي يعيش فيها النبي لها دور. من هذا وذاك تنشأ عندنا في القرآن هذه القرآن، هذه الأمور هي التي تستدعي بشرية القرآن، هي التي تستوجب ماذا؟ بشرية القرآن. فعليه راح يفرع فروع. الفرع الأول، ليس للنبي الأكرم مزية معرفية على سائر الناس. اثنين، ولم يأتي النبي بشيء معرفي خارق، وإنما النبي إذا كان يمتاز بخصوصية فهو يمتاز من حيث السعة الوجودية لا من حيث السعة المعرفية. اثنين، إن المعارف الذي قدمت بالقرآن لا يمكن أن تكتسب القدسية، ولا يمكن أن نثبت لها البقاء والاستمرار والدوام، وإنما هي معارف لبت حاجات فترة زمنية معينة، وهي ليست من المعارف التي تكون محكومة بأبديتها وأزليتها. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، هذه مقولة غير موفقة. إنما ما صدر من النبي في عالم التشريع فضلا عن العوالم الأخرى. إذا النبي الأكرم ليس مشرعا، إذا النبي الأكرم ليس مؤرخا، إنما النبي الأكرم عبارة عن وجود من الوجودات ومن العرفاء. بهذا يستشهد بكلمة لمحي الدين ابن العربي. يقول محي الدين عند كلمة: ليس القرآن كله وحي، إنما الوحي مقدار ما ننسجم مع القرآن. مش قلت آية واحدة بهذا المقدار أنه القرآن يوحى إلينا، وليس القرآن كله وحي. وباب الوحي كباب العرفان فهو مفتوح وليس بابا مغلوقا، ليس هناك انغلاق للوحي. وأن الوحي ليس عبارة عن الملائكة وجبرائيل، وإنما الوحي عبارة عن ماذا؟ النفس الوجدانية للنبي الأكرم. النفس الوجدانية للنبي الأكرم الذي استنارت عندما اتحدت مع الله عز وجل. ولا أريد أن أدعي أن هذا الاتحاد اتحاد المتناهي باللا متناهي، إذ لا يمكن اتحاد المتناهي باللا متناهي، وإنما هو اتحاد بالمتناهي، اتحاد المتناهي مع اللا متناهي من حيث سعة المتناهي لا من حيث سعة اللا متناهي. فيبقى هذا الاتحاد اتحاد في ظرف النبي وبمسعة النبي الذي هي سعة ليست كما يراد أن يفترض لها، هي سعة وسيعة، وإنما هي سعة محكومة بظروفها الخاصة وبيئتها الخاصة. هذه أصل فكرة بشرية النبي الأكرم وفكرة بشرية الوحي. بعد ما بينا أصل المضمون والفرق بين نظرية الوحي عندنا وبين نظرية الوحي في هذه النظرية، الآن نسأل سؤالان. السؤال الأول هو سؤال خطر ويحتاج إذا فتحناه أن ندخل فيه إلى العمق ترى، وهذا السؤال يعني إذا واحد شيطان يقدر يسوقه لأغراض سلبية جدا، وهي وراء دعوية هذه النظرية. وراء دعوية هذه النظرية ثم شنو النتائج المترتبة على هذه النظرية؟ بس التفتوا لي إلى الدعوية. أصحاب هذه النظرية يقولون أن القرآن الكريم فيه نقص كبير، ولا يمكن تفسير هذا النقص الكبير في القرآن إلا القول ببشرية النبي الأكرم، إلا القول بأن هذا النقص من أين نشأ؟ بسبب النبي الأكرم. هناك مقدمة مفروغة فرضت في هذا، هناك مقدمة فرضت في هذه النظرية. على أثر هذا الفرض جاء الجواب أنه هذا لازم أنه وزر هذا النقص يوجه إلى شخص، وحيث أنه يستحيل أن يوجه هذا الوزر إلى الله عز وجل فيوجه المن إلى النبي الأكرم. خب شنو هذا الوزر؟ طبعا هذا الوزر إحنا نتحدث راح آخذ مقتبسات منه، راح آخذ مقتبسات منه، وإلا واقع هذا وإلا بد أن يقع الحديث فيه عندما نتحدث في الإعجاز القرآني. في الإعجاز القرآني تجي هذه الكلمات، بس اسمح لي أنا راح أخذ مختصرات هذه الدبدبات. إذن واضح شنو داعوية هذه النظرية؟ مفروغية وجود نقص في القرآن، ولا يمكن تحميل مسؤولية هذا النقص إلى الله، فيتعين تحميل هذا النقص إلى النبي الأكرم. ويتفرع على ذلك أن القرآن كتاب عادي كسائر الكتب، ولا مزية للقرآن على سائر الكتب السماوية. فكما الإنجيل والتوراة فيه دورة التحريف، ومو بالضروري أن الذي يحرف هو الجيل المتأخر عن النبي الأكرم، بل يمكن أن يكون التحريف بسبب ماذا؟ شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نعم، هو ليس من التحريف المتعمد، وإنما بسبب ماذا؟ ضعف الشخصية النبي الأكرم، وبسبب البيئة، وبسبب الظروف، وبسبب بشريته، كل هذا يستدعي أن يكون شنو؟ القرآن ناقص. واضح الذي جاء بينه يا أخوان؟ هذه النظرية يمكن أن تلبس بألبسة متعددة، وأنا أعطيت المصادر الثلاثة لهذه النظرية وتستحق أن تقرأ قراءة. جيد، اسمع لي، أنا نموذج واحد اليوم أذكره، طبعا نماذج كثيرة. نموذج الأول، نريد نبين ليش القرآن ناقص. ليش القرآن ناقص؟ قلت راح يجي نقص في الفصاحة، نقص في المنهج العلمي، نقص في المنهج الأخلاقي. راح نجي نبين القرآن فيه نقائص على وفق هذه النظرية. خب اسمع، النقص الأول وهو النقص الأخلاقي، على واحد من النماذج في النقص الأخلاقي. يسجلون مجموعة قضايا بعنوان ماذا؟ النقص الأخلاقي. قلت بعدين عندي نقص الفصاحة، النقص العلمي، وهكذا النقص التاريخي، نقص الأخلاقي. خلينا نجي نذن. شخص اجى عقر ناقة صالح، جاءت الآية أن الله أباد القوم، نساء رجال شيوخ كبار صغار، مدينة أشجار حيوانات أبادها. صدام لما أباد حلبشة كلتنا أدانينا هذا العمل. ناقة صالح أبيدت القرية بسبب فعل شخص افترض رضاء البالغين، ما هو ذنب الأطفال؟ وما هو ذنب النساء؟ وما هو ذنب الحيوانات؟ وما كيف نقبل هذا؟ أن يكون القرآن كامل وهو يعزز في نفسنا هذه الأخلاق السيئة. كيف شلون يمكن تفسيره هذا النقص؟ القرآن صرح بأنه أنزل على قوم صالح ذلك العذاب الهالك بسبب ماذا؟ أنهم عقروا ناقة صالح، لم اقترفه شخص، طباه عشرة. أن تبادل المدينة بأكملها شنو؟ هذا مثال النقص الأخلاقي. مثال ثاني للنقص الأخلاقي، طبعا النقص الأخلاقي يسجل مجموعة سالمة، في قصة موسى سلام الله عليه عندما قتل الطفل. ليش قتل الطفل؟ أبواه كان مؤمنين وخشينا على أن هذا الولد شنو؟ يؤذي أبويه. أليس هذا من القصاص قبل الجريمة؟ ألم يقال أن القصاص قبل الجريمة قبيح؟ كيف دعا الإسلام إلى نظرية القصاص قبل الجريمة وهي نظرية غير أخلاقية؟ نموذج ثالث لعدم أخلاقية النظريات القرآنية على رأي هؤلاء، أكرر، البحث في غاية الخطورة، البحث في غاية الخطورة، والبحث يحتاج إلى متخصص بالمعنى الأخص جدا حتى يخوض في هذه الأبحاث. حقيقة أنا كنت متردد أن أثير هذا البحث، هل عندنا استعداد إلى أن نفهم هذا البحث إلى آخره، أو تبقى تدرون دائما الشبهة تكون عالقة في الأذهان أسرع من الإجابة، ودائما الشبهة تتمتع بسطحية وغموض بخلاف الإجابة، فإنه يحتاج إلى ذهنية حالقة، ذهنية كذا. كيف يمكن نموذج كامل للا أخلاقية في القرآن؟ الله سبحانه وتعالى أمر على لسان القرآن، أمر بمحاربة الكفار وإن كانوا ليسوا بمحاربين، أن يجوز قتل الكافر، يجوز قتل الكافر وإن كان ذلك الكافر إنسان ضعيف الحال، فيجوز قتل الكافرة المرأة وإن كانت تعيش في نقطة من نقاط العالم بعيدة كل البعد، في الصين عايشة، مرة في الصين كافرة في الصين، يجوز لنا قتلها. شنو يجوز قتلها؟ شنو هو دين العنف وأن يفرض بالقوة وأن نسمح بقتل الأبرياء بمحض أنه شنو لم يؤمنوا بالله؟ فكرة الجهاد الابتدائي الذي يفرض فيها جواز قتل الكافر وإن لم يكن شنو وإن لم يكن محاربا، هذا نموذج آخر من اللا أخلاقية في المنظومة القرآنية. من اللا أخلاقيات في المنظومة القرآنية الأحكام الجزائية القضائية العنيفة جدا، الأحكام القضائية العنيفة جدا، كما في مسألة السارق وكما في مسألة الزانية وكما في مسألة اللائق ونحو ذلك، حيث نمط العقوبة نمط لا ينسجم مع الذوق البشري. ولو ارتضينا ثبوت هذه الأحكام في برهة من الزمن، كما لو افترضنا أن أحكام الجهاد أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله في بداية نشوء الإسلام عندما كان الإسلام ضعيفا، إلا أن بقاء مثل هذا الحكم اليوم وفي زماننا وفي حضارتنا أمر لا يمكن الالتزام به، أمر لا مجال الالتزام به. فلا مجال للقول بأن كل ما ورد في القرآن من أحكام فإنها لا بد أن تكون أحكام مستمرة إلى زماننا الفعلي. موضوع الطلاق وموضوع التشريعات الكثيرة المسجلة في الإسلام الذي فيها من جهة شنو بث لحقوق طرف على حساب طرف آخر، هذا كان مقبول في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أما في زماننا بعد ليس هناك معنى لهذا. جواز ضرب المرأة الوارد في القرآن الكريم لا ينسجم مع ما عليه اليوم من الثقافات الحضارية، كل هذا تحت عنوان ماذا؟ المنظومة الأخلاقية في القرآن. هذه هي السبب الأول الذي يمكن أن يقال للزوم نظرية بشرية القرآن وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.